بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمحمد بن بهجة البيطار رحمه الله. أتيتم بالكتاب؟ معك نسخة؟ ماشي. صفحة 15، عقيدة التوحيد والنشء الجديد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عقيدة التوحيد والنشء الجديد. قال: أفتتح بهذا المقال ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي بقي طول حياته مجاهدا في سبيل الدعوة إلى التوحيد وتنقيته من الشوائب والتمسك بما كان عليه السلف الصالح علما وعملا واعتقادا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. إن العرب لم تكن لهم وحدة حقيقية ولا جامعة عربية يحافظون عليها ويدافعون عنها إلا بالتوحيد الذي ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وعلمهم، فصانوا دماءهم وحفظوا أموالهم وقلصوا ظل القياصرة والأكاثرة عنهم، بل كسروا شوكة المستبدين الظالمين في أنحاء المعمورة ومزقوهم كل ممزق. ذلك بأن عقيدة التوحيد التي تغلغلت في نفوسهم وجرت في عروقهم قد ناطت رجاءهم في الله وحده، لا يسألون إلا إياه ولا يخشون أحدا سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما أخذ العرب بهذه العقيدة المثلى تركوا عبادة الحجر والشجر والبشر والكواكب والملائكة والجن، وعلقوا خوفهم ورجاءهم بفاطر الأرض والسماوات، فطهرت عقولهم من لوثات الشرك والأضاليل، وزكت نفوسهم من الرذائل والنقائص، وأصبحوا علماء حكماء لا تعرف الخرافات والأوهام إلى قلوبهم سبيلا، وأخذت معارفهم حظها من الشيوع والانتشار، بحيث لم تبقى أمة من أمم الأرض لم تقتبس من نورهم أو تعطر مجالسها بشذا ذكرهم الفواح. لا شك أن تعلم الدين هو الواجب الأول، فإن الله تعالى لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، وعبادته لا تصح إلا على الوجه الذي شرعه، وهذا لا يعرف إلا بالتعلم. وأساس العلوم الدينية هو التوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وارتقى به السلف الصالح، وارتقاء فاقوا به الأمم وسادوا به العالم. الإسلام دين عام لجميع الشعوب والأقوام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقرآن هو الذي هدى من دانوا به من الأمم إلى جميع ما تمتعوا به من صنوف النعم، وهو الذي أظهر على أيديهم تلك المدينة الزاهرة التي جددت من درس من المدنيات الغابرة، وأوجدت أصول مخترعات الأمم المعاصرة. وبناء على هذا الأساس نوجه أنظار الأساتذة الكرام وأفكارهم إلى ما يأتي. أولا، بيان أن القرآن الحكيم هو الذي هدى السلف إلى الجمع بين مصالح الروح والجسد، فهو بعد أن سمت عقولهم بالتوحيد وزكت نفوسهم بضروب الأخلاق والعبادات، عنوا أشد العناية بالعلوم والفنون النافعة التي عددها الإسلام من الفروض وأوجبها على الأمة إيجابا لا هوادة فيه. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وهذا النظر علمي عملي ينتج أفضل النتائج والثمار. وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
يعني أن ليس القرآن يعارض مصالح الإنسان في دنياه ولا في جسده، بالعكس، فقد هدى القرآن الأمة إلى الجمع بين مصالح الروح والجسد، فللجسد متطلبات. بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وهكذا، فأعطي كل ذي حق حقه. فالإسلام أتى بمراعاة كافة الحقوق ولم يهمل حقا واحدا من هذه الحقوق، والحمد لله. أما الحضارات التي يزعمونها حضارات نيرة وحضارات كذا وكذا، فهذه الحضارات إنما تتعامل مع جسد بلا روح. أما الإسلام فقد أقام الجسد والروح، أقام الروح وزكاها وهذبها، ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأقام الجسد أيضا وراعى فيه تحريم ما يضره وإباحة ما ينفعه، فحرام عليه شرب الخمر، حرام عليه أكل الميتة، حرام عليه شرب السم، وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه ولا أن يضر نفسه بتناول المحرمات. صان الإنسان صانت الشريعة البدن وصانت الروح، ولهذا كان البدن غاليا، فمن اعتدى على البدن بأي اعتداء فإن لهذا الاعتداء ما يوجب من العقوبة وكذلك من الدية، فللإصبع ديته وللرجل ديتها واليد ديتها والعينين ديتها والأذنين ديتها وهكذا، فليس شيء من الإنسان مهدرا، ولا يحل الإنسان أن يتصرف في بدنه إلا على وفق الشريعة. طيب الثاني،
الثاني بيان موافقة تعليم القرآن وهدايته لمصالح البشر في كل زمان ومكان، وأن مثل هذه الآيات الكريمة السابقة هي التي أرشدت سلفنا الصالح إلى ما في السماوات من أسرار ومنافع، وما في الأرض من كنوز وذخائر، فارتقت عقولهم وأفكارهم بالعلوم الإلهية والفنون الصناعية ارتقاء سادوا به الأرض وساسوا به العالم سياسة هي في نظر المطلعين على تاريخ الأمم القديمة والحديثة أفضل مثال للعدل والرحمة. ثم بيان أن شقاء البشر الحاضر
أن شقاء البشر الحاضر
العام لأم الحضارة وما فيها من فوضى الآداب والاجتماع لا يزول إلا باتباع هداية الدين.
نعم، هذا كل يعتقد، لكن الناس يكبرون، فما وجدت الأرض إنسانية بحق ولا وجدت الأرض عدلا في الحكم مثل ما وجدت في ظل الإسلام، لا الرحمة ولا العدل ولا كذا ولا كذا، ما وجدوا مثل ما وجدوا في الإسلام، وكل الفوضى في العالم وكل الخراب والدمار والفتنة في العالم إنها بسبب البعد عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل حياة للناس، فالناس يتركون حياتهم الحقيقية وروحهم الأصلية. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمر الثالث، تطبيق ما في القرآن الحكيم من المواعظ والعبر على حال أهل هذا العصر والإتيان بالشهادة والأمثال على ذلك، وبيان الفرق بين ماضي المسلمين وحاضرهم وحجة القرآن الكريم عليهم، وهذا كله من موضوع علم التفسير. تذكر هذه الآية الكريمة بمناسبتها وتفسير بالظاهر المتبادل منها بأسلوب ينطبق على أذواق الطلاب وأفهمهم. الرابع مما يجب بيانه في دروس التوحيد، قول أمير المؤمنين عمر: إنما تنقض عورة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهنا يبين أن العرب كانوا في جاهليتهم مؤمنين بوجود الله، موحدين له في أفعاله من خلق ورزق وحيان وإماتة وتصريف لجميع الأمور، وهذا هو المسمى توحيد الربوبية. ويستشهد لذلك بالآيات الكريمة كقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إنما كان شركهم في توحيد الألوهية، أي في توحيد العباد، يعني يبين هذا للناس أن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم إنما كان في توحيد العباد. الخامس، من المهم بيان أن الخوف نوعان: خوف عادة كالخوف من عدو أو سبع مثلا، وده خوف طبيعي لا محظور فيه، وخوف عبادة كالخوف من تصرف غائب أو ميت بعباد الله كتصرف الله بمخلوقاته، وهذا فيه كل المحظور لأنه يتضمن اعتقاد أن لبعض المخلوقات قدرة على التصرف بأنفس الأحياء وأموالهم كقدرة الله عز وجل، وهذا يناقض الحس والواقع ويخالف عقيدة التوحيد. يبقى فيه خوف طبيعي وفي خوف عباد. خوف طبيعي هذا لا إشكال فيه، قال كخوف موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وأيضا قال خذ ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وهناك خوف عبادة، وهو أن الإنسان يخاف من تصرف الولي الميت فيه، ولهذا يقول أسكت أحسن البدوي يضرك، البدوي يفعل كيت، وإذا حصل له شيء قال هذا بسر البدوي، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. السادس، بيان أن عرب الجاهلية كانوا أربع فرق: فرقة كانت تدعو الجن، والثانية الملائكة، والثالثة تعبد الرسل والصالحين، والرابعة وهي أحط الفرق الأربع كانت تعبد الأوثان التي نحتتها على مثال الصالحين. وهذا البيان من افتراق المشركين إلى أربع فرق قد بينه القرآن، وكلم كل فرقة بحسب ما تعتقد ورد عليها. فالفرقة التي كانت تدعو الجن قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وقال تعالى وجعلوا الله شركاء الجن. طيب، وأما الفرقتان الثانية والثالثة دعاة الملائكة والرسل والصالحين فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا يمكن العقل أن يزعم أن الأصنام كانت ترجو رحمة أو تخشى عذابا، يبقى هذا في الملائكة والصالحين. وأما الرابعة ومعبدة الأوثان فقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الحقيقة هذا تقسيم طيب، تقسيم طيب، وهو الذي ألمح إليه ابن عبد الوهاب في قاعدته الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الحجر والشجر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والمرسلين، ومنهم من كان يعبد كذا الشمس والقمر، فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. نعم، يبقى هناك من كان يعبد الجن، هناك من كان يعبد الملائكة والصالحين والأنبياء وكذا، هناك من كان يعبد الأصنام. نعم، وجميع هذه الفرق كانوا يعتقدون أن الخالق لكل شيء هو الله، وأن دعاءهم لمن يدعون ليقربوا من الله زلفى، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم جميعا بقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد تقدم ذلك، ومن هنا يتبين خطأ من يظن أن الآيات نزلت في من كانوا يعبدون الأصنام وحدهم، وقد علمت أن القرآن الكريم تكلم مع كل الفرق، لأن البعض يقول لك إيه إنما هؤلاء كفروا لأنهم كانوا وأشركوا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام انتهت، هدمها النبي في العام الثامن، فلا تتكلم عن شرك في الأمة وقد نطقت بالشهادتين، لا تتكلم عن شرك في الأمة وقد آمنت بالقرآن وتتلوه لفظا، فلا تتكلم عن شرك في الأمة وتعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتكلم عن شرك في الأمة وهي تؤدي العبادات لله، كيف تجعلونها كأبي لهب وأبي جهل؟ هكذا كانوا يريدون هذه الشبهة، وتلك الشبهة أوردها ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات، وأجاب عنها بأن الأمة مجمعة متفقة على من على أن من أتى بناقض واحد من نواقض الإسلام فإنه يخرج من ملة الإسلام، ولا يلزم أن الإنسان يأتي بجميع النواقض، فلا يلزم أن يكون الإنسان مكذبا بالقرآن ومكذبا بالبعث ومكذبا بالنبي ومكذبا بكذا ومشركا وسابا، لا ما يلزم، لو أتى بناقض واحد في ذلك لكفى. طيب، أيضا الأمر السابع قال يراجع تفسير هذه الآية الكريمة قبل إلقاء على الطلاب في كتب التفسير المعتمدة ليعلم سياقها وسباقها والأسباب التي نزل فيها وما فسرها به من لا ينطق عن الهوى أو الصحابة أو التابعون لهم بإحسان كتفسيري إمام المفسرين ابن جرير الطبري والحافظ المحدث ابن كثير. طيب، الثامن تشرح في دروس الفقه أركان الإسلام الخمسة التي ورد في حديث بني الإسلام على خمس. التاسع تبيان المقاصد الدينية والحكم الاجتماعية للصلاة والزكاة والحج والصيام وتبيان فوائد العبادات في معترك الحياة العملي والجهاد القومي. فالصلاة الروحية البدنية التي هي فرض عام على كل مكلف تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، ويبين هذه الحكم يعني. العاشر المعلمون ورثة الأنبياء في تعليمهم وأخلاقهم، ومن شأن أساتذة الدين أن يكونوا من أكمل البشر وأفضلهم في أدبهم وأعمالهم ومعاملتهم، ويجب أن تتجلى فيهم مزايا العبادات المذكورة في هذه المقدمة وفوائدها، لأن المعلم قدوة فينبغي أن يلتفت إيه إلى هذا الباب. هذه نصائح عامة جعلها رحمه الله تعالى نصائح للإيه للأساتذة والمدرسين. نعم، ثم بعد ذلك ترجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.